إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. يقوم وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي بزيارة إلى موسكو تسبق استئناف جولة المحادثات المقبلة بين العراق والأمم المتحدة. وفي نبأ لها من بغداد، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية قوله اليوم الأربعاء إن محادثات الحديث مع المسؤولين الروس تتركز على العلاقات الثنائية، ولم يدل الناطق العراقي بمزيد من التفاصيل. أعلن المكتب الإعلامي التابع للأمم المتحدة أن موعد استئناف المحادثات بين المنظمة الدولية والعراق في شأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعودة مفتشي الأسلحة الدوليين سيكون أول أيار المقبل. وأوضح الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية فريد إكهارد أن المحادثات قد تستمر 3 أيام بين الأول والثالث من الشهر المقبل، لأن الأمين العام قد يضطر إلى مغادرة نيويورك في 2 أيار. أنان سيرأس وفد الأمم المتحدة الذي يضم هانز بليكس رئيس لجنة الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش والتحقق آن موفيك، ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يرأس الوفد العراقي وزير الخارجية ناجي صبري الحديثي. إكهارد أعلن أن هدف الاجتماع هو امتثال العراق التام لقرارات مجلس الأمن. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المندوب العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أن لدى حكومته أجندة أوسع، وأنها تأمل في حل جميع المسائل العالقة مع المنظمة الدولية. وأضاف الدوري أن بلاده تأمل في الحصول على إجابات على جميع الأسئلة التي لديها. ذكرت الأمم المتحدة أن المكتب الذي يشرف على برنامج النفط مقابل الغذاء أفاد بأن العراق واصل تعليق الصادرات النفطية خلال الأسبوع الماضي. وأضافت المنظمة الدولية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى فقدان 1,300,000,000 دولار من العائدات التي تستخدم لشراء الاحتياجات الإنسانية. نقلت وكالة فرانس بريس عن السفير العراقي في موسكو مزهر الدوري أن بغداد سترفض أي تغييرات في البرنامج الإنساني الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بحسب تعبيره. الدوري أضاف أن الولايات المتحدة تسعى بعد فشل ما يسمى بالعقوبات الذكية إلى تشديد الحظر على العراق باتباع وسائل أخرى. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. اهلا اهلا اهلا، عدد اخر من نوافذ مفتوحة، وحمامنا زاجل كالعادة، ونوافذنا مشرعة على كل جديد وشيق وعلى كل مفيد واصيل. واصدقاؤنا في هذا العدد كثيرون، منهم من ارسل بالبريد الالكتروني يقول زدونا لطفا وفائدة، فنحن نحب هذا البرنامج وانه لفي تحسن دائم. كاتب هذا الكلام هو الصديق سليم أصفهاني من السويد، وبنفس المعنى كتب الحامولي إبراهيم من المغرب، وأميمة عبد الستار من سوريا، ونحن نرد التحية بأجمل منها ونقول لهؤلاء: لا تقدم إلا بفضلكم وبفضل ما تتفتق عنه قرائحكم ورسائلكم، وكلما زدتم زدنا، ف فاكتبوا اكتبوا اكتبوا، فليس افضل من الكتابة ما يجمع الشمل. وشكرا ثانية لان الحمام الزاجل يطرق النوافذ، واني لاسمع صوتا صادحا ينادي
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام،
ود وحبابي لي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غبت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي
صديقة البرنامج ساهرة العراقية في رسالتها الجديدة تقول: أذكركم بأني شاركت بأغنية سجلتها بصوتي في عدد سابق، وكنت متفائلة وكل أمل أن يزودني ملحن عراقي أو عربي بلحن أسجله لإذاعتكم.
وتستطرد ساهرة قائلة: ولما طال انتظاري ونفد صبري قررت أن أجرب التلحين بنفسي، فاخترت قصيدة للشاعر العراقي سعد يوسف مدخلا لتجربتي، فهل تراني وفقت هذه المرة؟
وعلى ضوء رقم تليفونها الذي سجلته اتصلنا بساهرة نستفسر منها عن جديدها بدافع الاطلاع وحب الاستطلاع، ودار بيننا الحديث التالي.
ساهرة مرحبا.
اهلا وسهلا
ساهرة. اريد اول مرة اعرف ليش اختاريتي قصيدة فصيحة، وليش بالذات من سعد يوسف؟
الفصيحة انا احب الفصيح. انا درست الفصيح بجامعة بغداد.
انت خرجت ايش؟
انا خريجة لغة عربية جامعة بغداد.
ممتاز.
سنة 77.
أوكي.
حبيت الفصيح، درست الفصيح من جذوره، يعني الاوريجن مالته من الجاهلي.
طيب ايش حبيتي؟ ايش حبيتي بقصيدة سعدي؟
سعد يوسف كاتب هاي القصيدة سنة 64، اعتقد هو كان بالمعتقل.
ايه؟
فمط صورة جميلة جدا لمعاناة الانسان بداخل السجن.
طيب.
وانا اعتقد انه ليش اكو ناس قالوا لي هاي قديمة وليش اختاريتي، ليش ما اختاريتي في الشيء اللي دا يدور الان؟ لان هي فالصورة عبالك يعني صورة قديمة وجديدة.
طيب
لما
ساهرة.
يحدث الان
ساهرة، نقدر نسمع شوية منها قبل ان تغنيها؟
القصيدة سعد يوسف اسمها ردي البسمة.
ردي البسمة.
ردي البسمة، ردي البسمة تتلألأ في عيني نجمة، ردي ردي ما أطول أيام البعد وقطار الليل قطار الليل، ردي يا أصفى من دمع، ردي يا لوعة يا لوعة، يا أم الفارس في القيد وليالي البعد بلا شمعة، ردي ردي عربات مثقلة العتمة ورماد رماد في نجمة وسيور في الأيدي سيور في الأيدي، يا أمي يا أمي ردي ردي.
ممتاز. بس هسه أسمع منك شوية يعني مقطع
المقطع الأول.
غني.
ردي البسمة ردي البسمة تتلألأ في عيني نجمة، ردي ردي ما أطول أيام البعد، ردي ردي ما أطول أيام البعد وغطار الليل
يا قطار الليل. لطيف لطيف، حلو 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 ساهرة فعلا حلو. بس حبيت أسألك، قلت
مقطع
إيه كلش حلو، بس حبيت أسألك قولي لي، هاي أنت دا تعزفين لو غير واحد
أني
يعني معناها تعلمتي عزف، لأن ذيك المرة من حكيت وياك ما أنت تعرفين.
لا هو كانت ما أكو فرصة للعزف لأنه أنا ما خليت التليفون. أعزف والله دا طقطق.
لطيف لطيف.
أشكرك
والله ممتاز. يعني أنا هنيك، واللحن هم أقدر أقول حلو، وساهرة أتمنى لك كل الخير.
أشكرك أستاذ باسل.
ما أصبر بعد علي جرالي وحدك عايشة بفكري وخيالي، ما أصبر بعد علي جرالي وحدك عايشة بفكري وخيالي، يلوموني ما يدرون وإذا عني يسألون، 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 حالم فارق مهموم حالي، حالم فارق مهموم حالي، حالم فارق مهموم حالي، حالم فارق مهموم حالي.
رسالة مؤثرة من ألف سين الشائع من فرانكفورت، يقول فيها: أسمع إذاعتكم كل يوم وأنا نزيل إحدى المستشفيات مريضا بالجلطة في فرانكفورت بألمانيا، وقد أتاحت لي أيام انتفاضة آذار المجيدة التعرف عن قرب على الشيخ كاظم الريسان، ولم أتحدث هنا عن الرجل كأحد قادة تلك الانتفاضة ولا عن نبله وشجاعته، فلهذا الحديث مناسبة أخرى، لكني أردت التعليق على الخبر الذي نقلته الإذاعات عن إرسال صدام رجال مخابراته إلى دمشق ليعبثوا بقبر المرحوم الريسان فيهدموه ويقلعوا شاهدته ومرمرة.
ويضيف ألف سين الشائع: أتساءل بمرارة هل هذا عمل بطولي آخر من أعمال صدام البطولية الكثيرة؟ هل مهاجمة قبر أعزل لرجل فرد من قبل دولة ممثلة برجال مخابرات يدل على شجاعة أو شهامة أو قوة أو بطولة قومية أو شيء آخر لا أعرفه؟
ويجيب على تساؤله بالقول: أقول آسفا، إن الخائفين من شعوبهم ومنهم صدام هم من يتجرؤ على فعل خطيئة كهذه، وقد وصلوا بهذا العمل إلى آخر درك أخلاقي، فالله حرم الإساءة إلى الميت.
يضيف ألف سين الشائع تساؤلا آخر فيقول: كيف لبطل يريد تحرير الأرض من المحيط إلى الخليج أن يحقق انتصارا على قبر وعلى رجل ميت؟ وبأي مقياس ينتصر الحي على الميت؟ وهل يستطيع صدام أن يثبت لنفسه الخائفة أنه حرر أرضا وانتصر فعلا؟
ويضيف ألف سين الشايع يقول: هذا في رأيي عمل مستنكر في كل الشرائع، ويدل على خوف أكثر مما يدل على شجاعة، وصدام خاسر في فعلته هذه، لأن الشيخ كاظم الريسان رمز، والرمز لا يقتل بل هو يعلو كلما طعنته يد خسيسة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمبشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمبشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمبشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمبشوف.
المستمع نظم السوداني من عمان يعتقد أن الشعب العراقي مثل بقية الشعوب يحب النكتة، وليس صحيحا أن الحروب جعلته حزينا وبعيدا عن العوالم المرحة، وقد زادته أجواء الحصار وكوابيس صدام حزنا على حزن. ويقول المستمع ناظم أنه يريد بمشاركته هذا الرد على مستمع لا يتذكر اسمه قال في عدد سابق من برنامج نوافذ مفتوحة أن الأغاني العراقية تثبت أن العراقيين يحبون الأحزان.
ويرى ناظم أن الحزن مثل الفرح عاطفة إنسانية، وأن للعراقيين أفراحهم وأتراحهم حتى في أحلك الظروف، والدليل على ذلك انتشار النكات أثناء الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج. ولو جمعنا النكات التي سخرت من صدام لصارت أطنانا كما يقول. ولعل مسلسل النكات التي قيلت عن الفنان سعد الحلي بصرف النظر عن رأي من ينتقدها خير مثال على ذلك.
وتضيف رسالة ناظم السوداني إن حيوية العراقيين وحبهم للحياة يتمثل أيضا في الأغاني المثيرة التي يضخها الفولكلور النابع من أعماق الجنوب والموزون على إيقاعات الدرابك، فهي إيقاعات تسلب الألباب وتغري الأصحاب والشيوخ والشباب بالرقص والفرفشة، كذلك الدبكات والمونولوجات والأشعار الشعبية الساخرة التي قالها الملا عبود الكرخي. ويمكن الافتراض أن الحكومات العراقية المتعاقبة قصرت في إبراز الوجه المرح للشعب العراقي ظنا منها أن إطلاق النكات يقلل من هيبة الدولة.
ويضيف المستمع ناظم السوداني أنه يريد تصحيح معلومة شائعة قيلت في البرنامج، يقصد برنامج نوافذ مفتوحة، مفادها أن العراق الوحيد الذي شذ عن القاعدة، أي أنه لم يكن حزينا كبقية العراقيين، هو الممثل نجيب الريحاني. وأود القول أن نجيب الريحاني ليس عراقيا بل مصري، وقد ذكر هو نفسه ذلك في مقابلة له مع مجلة الاثنين والدنيا المصرية الصادرة عام 43. قال أنه مولود في القاهرة وإن يكن أخفى تاريخ ميلاده.
ويضيف ناظم ليس بنجيب الريحاني المصري نثبت أن للعراقيين دما خفيفا وأنهم أرباب معشر ومحبون كات، فعندنا من الظرفاء ومن ذوي المزاج المرح والظريف طابور كامل من الممثلين، منهم المرحوم جعفر آغا لقلق زادة والمرحوم عبدالله العزاوي ويوسف العاني، وهؤلاء أذكرهم على سبيل المثال للحصر لأن القائمة ستطول. والآن أسألكم يا مقدمي برنامج نوافذ مفتوحة، هل تستطيعون على سبيل الاختبار وسبيل المزاح أن تتذكروا نكتة تقولونها للمستمعين لتثبتوا صحة رأيي وخطأ رأي ذلك المستمع الذي فاتني التقاط اسمه مع الأسف؟
ويضيف المستمع ناظم مازحا، حاولوا ذلك وإلا فحق لذلك المستمع أن يقول أن العراقيين لا يحبون المزاح فعلا وأن دمهم ثقيل خسأ. أما إذا لم تخطر في بالكم نكتة في هذه اللحظة فاسمحوا لي أن أتحفكم بواحدة مني ومن قريحتي، بس أعتقد أحمد أنت تضبطها وأنت تدبرها، فالجول عندك، تفضل أحمد.
النكتة التي جاءتنا تقول أن الرئيس العراقي صدام حسين توفي.
هاي مالتك لو مال المستمع؟
يعني سمعتها من أنا ما عندي خفة دم
لا
فأخذتها من شخص ظريف وهي طبعا ذات طابع سياسي. تقول أنه الرئيس صدام حسين انتقل إلى العالم الآخر وجد مكانا له في الجحيم، وبعد حين اشتاق إلى معرفة الأوضاع في العراق، فأراد أن يعرف سعر المكالمات الخارجية من الجحيم إلى العالم الآخر، فاتجه إلى الشيطان وسأله عن أسعار المكالمات الخارجية. قال له إلى أمريكا دولار، إلى روسيا نصف دولار. استعرض له مجموعة من الدول، ثم سأله الرئيس صدام حسين وماذا عن سعر المكالمة إلى العراق، فقال له 5 سنتات. الرئيس صدام استغرب من رخص ثمن هذه المكالمة رخيص. وتساءل أنه ليش الرخص هذا كله إلى العراق، فالشيطان جاوب قال لأنه هذه المكالمة هي مكالمة داخلية. والآن أتذكر طبعا، أريد أن أضيف أنه هاي بونيكوتي وإنما نكتة عرضها في رسالة له المستمع محمد عبد الجبار، وأنا الآن تذكرتها حقيقة. يعني مرة أخرى أؤكد أنه إحنا دمنا ليس خفيف وإنما هو دم المستمعين.
فشكرا للمستمعين، بس هذا يعني الحقيقة تواضع محبوب. شكرا أحمد،
يا هلا ومرحبا.
والفرحة لنا ويا الأحباب جمعنا، نرسم البسمة بشاير والورد داير هداير،
البسمة بشاير والورد داير هداير.
عدنا طير السعد لنا، عدنا طير السعد لنا.
رسالة متحمسة من خالد الصفار من سان دييغو تقول: استمعت إلى البرنامج الرائع رحلة في الذاكرة الذي أرجعني إلى عراق أيام الخير، فأعجبني كثيرا، وحاولت الاستماع إلى حلقاته السابقة في أرشيف إذاعتكم فلم أفلح في العثور عليه، فهل بالإمكان إعادة الحلقات السابقة أو إرشادي إلى الطريقة التي أستطيع العثور بها على الحلقات التي فاتني سماعها؟
يسعدنا أيتها العزيزة خالدة أن تعلني إعجابك ببرنامج رحلة في الذاكرة، ونعتبر رسالتك مفتتحا طيبا، لأن البرنامج جديد وما سمعته كان أول حلقة منه، ومع أن الأصول تقتضي كتمان الأسرار، أسرار المهنة، فإننا نسمح لأنفسنا بعد الاستئذان من صاحب البرنامج وهو مصطفى إبراهيم أن نسرب بعض أسرار صغيرة، منها أن الحلقات القادمة ستكون مع شخصيات عراقية أخرى، ستكون مثلا مع عبد الكريم الأزري ومحمد مكية وفؤاد سالم وغيرهم، ولا نعتقد أن أحدا من هؤلاء يحتاج إلى تعريف، فانتظري إذن إلى الحلقات القادمة. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121، أو على الفاكس رقم 4202211260، أو على عنوان إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92392، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
سيداتي وسادتي، أعلن وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الأسرى هشام عبد الرازق عن تشكيل لجنة خاصة وفق تعليمات الرئيس ياسر عرفات لرعاية شؤون مئات المعتقلين لدى القوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية. مراسلنا في القدس كرم منشي والتفاصيل في الرسالة التالية.
أعلن وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الأسرى هشام عبد الرازق أن الرئيس ياسر عرفات أمر بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع الأسرى الذين اعتقلوا مؤخرا، حيث يزيد العدد على 1000 وفقا للمصادر الإسرائيلية، وبعد أن تم إطلاق سراح المئات من المعتقلين في الأسابيع الأخيرة في إطار العمليات الاجتياحية التي قامت بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات المتلاحقة في مناطق الضفة الغربية لإعادة نشاطات المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية وترميم ما تهدم بقدر الإمكان. وقال الوزير الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقد ليلة أمس في مقر هيئة الاستعلامات بغزة أن اللجنة بدأت العمل في جمع المعلومات عن أعدادهم وهوياتهم ومتابعة الإجراءات القانونية للدفاع عنهم. وقال الوزير عبد الرازق مشيرا إلى اعتقال أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي عضو المجلس التشريعي،
منتخب من الشعب الفلسطيني ويحمل حصانة برلمانية أقرتها الاتفاقيات الموقعة بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني وبشهادة دولية، ونطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن النائب مروان البرغوثي لأنه قائد سياسي منتخب للشعب الفلسطيني ولا يجوز المس به واعتقاله. وندعو كل المؤسسات الدولية، الصليب الأحمر الدولي، المؤسسات الحقوقية الدولية، الأمم المتحدة وكل قوى السلام في إسرائيل أن تعمل من أجل أن تفرج الحكومة الإسرائيلية عن الأخ النائب عضو المجلس التشريعي مروان البرغوثي.
من ناحيته اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم أبو النجا أن عملية اعتقال البرغوثي غير قانونية لما يتمتع به من حصانة برلمانية، ودعا إلى إطلاق سراحه فورا.
أما الإنسان المعتقل أو الأسير كم سنة سيمضي في السجن أو كيف يدافع عن نفسه أمام هذه المحاكم؟ وليس هناك قانون محمول به لدى الإسرائيليين يسمح لمن يريد الدفاع عن نفسه، وليست هناك محاكم تحترم حقوق الإنسان، وليست إسرائيل مستعدة لتنفيذ القرارات والقوانين واللوائح الدولية الناظمة لمثل هذه الحالة.
واعتبر الدكتور عبد الرحمن أبو النصر نقيب المحامين الفلسطينيين أن عمليات الاعتقال الأخيرة جرائم حرب واختطاف جماعي يجب أن يلحق عليها الاحتلال الإسرائيلي.
وهذا الاعتقال ممكن أن يتم وأن يتم الإفراج، وأحيانا يتم الاعتقال مرة ثانية، وبالتالي مر جيل كامل في هذه المرحلة من أبنائنا في الضفة الغربية على الاعتقال الإسرائيلي. إننا نؤكد أن هذه الاعتقالات وبهذا الشكل كما يؤكد القانون الدولي الإنساني أنها تشكل جرائم حرب ويشكل اختطاف جماعي، وكذلك أيضا هناك جرائم مرتكبة ضد المعتقلين، وهذا ما تؤكده كثيرا من الشهادات بأنه تم اغتيال بعض المعتقلين بدم بارد.
كان هذا الدكتور عبد الرحمن أبو النصر نقيب المحامين الفلسطينيين في مؤتمر صحفي بغزة عن أحوال الأسرى المعتقلين في الأسابيع الأخيرة من قبل القوات الإسرائيلية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ساعة سيداتي وسادتي، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عد لحضراتكم تقريرا يتعلق بعملية الإضراب المفتوح عن الطعام من قبل مجموعة من الكتاب والمثقفين والصحفيين والفنانين في مقر نقابة المحامين المصريين في القاهرة. أترككم مع تفاصيل هذا الموضوع.
بدأت مجموعة من الكتاب والمثقفين والصحفيين والفنانين أمس بمقر نقابة المحامين المصريين بالقاهرة بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام لحين طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة. ومن بين المشاركين في الإضراب المخرج المعروف داود عبد السيد والفنان فاروق الفيشاوي والسيد رادي وعلي بدرخان والدكتور أحمد الخميسي وأحمد يونس وعلاء الديب. وطالب المضربون عن الطعام في بيان لهم الحكومة المصرية بضرورة قطع جميع العلاقات مع تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة. كما تواصلت مظاهرات احتجاجية في عدد من الجامعات المصرية طوال يوم أمس واليوم. وهنا في القاهرة أعرب المستشار السياسي للرئيس حسني مبارك الدكتور أسامة الباز عن توقعاته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح في ندوة بدار الكتب المصرية أمس أن إسرائيل ستضطر للانسحاب بسبب الضغوط الدولية والعربية التي تتعرض لها. وندد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المصرية بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة على حد تعبيره. وكشف الباز عن وجود انضحاكات مكثفة بين الأطراف المعنية من أجل عقد مؤتمر دولي لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية في أقرب فرصة تشارك في هذا المؤتمر. حسب ما قال الباز، كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أو من ينوب عنه إلى جانب الدول الطوق وهي مصر وسوريا والأردن ولبنان إلى جانب السعودية. وقال الباز إن المؤتمر سوف يبحث اعتراف جميع العرب بوجود دولة إسرائيل مقابل اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية المستقلة والتي صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي بها إلى جانب السماح بعودة اللاجئين. وأكد الباز أن دعم الفلسطينيين هو خط ثابت للسياسة المصرية ولا يمكن التشكيك فيه، مشيرا إلى أن مساندة الشعب الفلسطيني هي أحد مرتكزات وأبعاد وأسس الأمن القومي المصري. وأكد الباز شرعية المقاومة التي يقوم بها حزب الله في جنوب لبنان باعتباره يقاتل ضد محتل، حيث لا تزال إسرائيل تحتل مزارع شبعة. واستبعد الدكتور أسامة الباز تكرار ما حدث في أفغانستان ضد أي دولة عربية أو إسلامية بما في ذلك العراق، لأن أمريكا لا تستطيع تأديب دول العالم ولا يمكنها تقسيم العالم إلى دول خير وشر وفقا لمعاييرها حسب تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعينا الكرام، تساءل معلق أمريكي في تحليل نشر اليوم الأربعاء عن مدى الصلاحيات المخولة للرئيس الأمريكي بشن هجوم على العراق، وهل يحتاج إلى موافقة الكونغرس مجددا أم لا؟ الزميل شرزاد القاضي طلع على التحليل ويقرأه لحضراتكم فيما يلي. الزميل محمد إبراهيم.
قال معلق سياسي أمريكي إن تكرار التصريحات التي يطلقها الرئيس جورج دبليو بوش ومفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح للعراق بتطوير أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل أثارت تكهنات بأن هجوما عسكريا ضد الرئيس العراقي صدام حسين بات حتميا. وتابع الكاتب في تعليق بثته خدمة نايت ريدر للأخبار أن بوش يحاول تبرير الهجوم المحتمل على العراق كمرحلة أخرى في حربه ضد الإرهاب. ولكن لأن الرئيس الأمريكي كان حصل على تفويض من الكونغرس بشن حرب ضد الإرهاب بعد أيام معدودة من هجمات 11 أيلول، فإن على بوش الآن أن يبرهن على وجود علاقة بين العراق وأحداث 11 أيلول بحسب تعبير الكاتب. وبخلافه فإن بوش سيضطر إلى طلب موافقة الكونغرس مجددا لبدء العمليات العسكرية كما جاء في التعليق. ولاحظ الكاتب أن السيناتور راسل فينغولد دعا مجموعة خبراء للبحث في مدى ومجالات صلاحيات قرار الحرب لعام 73 و900 ألف الذي وافق الكونغرس من خلاله على إعلان الحرب ضد الإرهاب. وبحسب التعليق فإن عددا من الخبراء يعتقدون أن الغرض من تحرك السيناتور هو لضمان عدم تجاوز الكونغرس في حال إعلان الحرب. لكن مساعد نائب المدعي العام الأمريكي جون يو أكد لكاتب التعليق أن للرئيس صلاحيات دستورية تفوضه قيادة القوات المسلحة للهجوم عندما يرى الوقت مناسبا، سواء بموافقة خاصة من الكونغرس أو من دونها. ولكن الأفضل أن تتحرك الإدارة وهي مسلحة بموافقة الكونغرس بحسب تعبير يو، وذلك بعد استماعه لآراء الخبراء. ويعرض الكاتب وجهة نظر المخالفين لهذا الرأي، ومفادها أن الدستور منح الكونغرس صلاحية إعلان الحرب لأن واضعي الدستور اعتقدوا أن قرارا خطيرا مثل هذا يجب أن لا يتخذه شخص واحد، بل يجب أن يتخذ من قبل المجلس التشريعي لضمان التروي والتمحيص قبل دخول البلاد في مخاطرة كبرى. وطرح المقال وجهة نظر خبراء آخرين، وهي أن بوش يستطيع تبرير عدم الانتظار إلى حين قيام بلد يمتلك أسلحة الدمار الشامل بالهجوم على الولايات المتحدة أولا، وبالتالي حق أمريكا في الدفاع عن نفسها وتوجيه الضربة الأولى. وختم الكاتب مقاله الذي بثته خدمة نايت ريدر الإخبارية بالقول إن هذه القضية تستحق مزيدا من البحث قبل أن يتحدى الرئيس الأمريكي الكونغرس في القيام بهجوم على العراق لا تعرف عواقبه ومن دون تخويل من الكونغرس. إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني عن تأثير خطة أمريكية مقترحة لحظر استيراد النفط العراقي في عائدات بغداد. كما سنستمع إلى متابعة من السليمانية لإجراءات تشجيع النشاط المصرفي ومشروع تفعيل قانون التأمين الإلزامي. مبيعات النفط العراقية. أفادت صحيفة The Oil Daily الأمريكية المتخصصة في الشؤون النفطية الاثنين بأن خطة مقترحة لمجلس الشيوخ الأمريكي لحظر استيراد النفط العراقي من شأنها التأثير في حركة المصافي الأمريكية التي تشتري نسبة كبيرة من كميات النفط الذي تبيعه بغداد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. المشروع المطروح أمام الكونغرس لم يصبح قانونا ملزما بعد، لكنه يعكس استياء الأوساط السياسية في واشنطن من استخدام النفط كسلاح وقرار بغداد تعليق الصادرات النفطية. عن التأثير المحتمل لهذا المشروع المقترح في مبيعات النفط العراقية في الأسواق الدولية، أجرينا المقابلة التالية مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن. نرحب بالخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي الزيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا ومرحبا.
دكتور، قرأنا أخيرا عن احتمال اتخاذ الولايات المتحدة وتحديدا الكونغرس الأمريكي قرارا لمنع استيراد النفط العراقي، وذلك ردا على قرار بغداد بتعليق صادراتها لمدة شهر. كيف سيؤثر مثل هذا القرار على مبيعات النفط العراقية وعلى الاقتصاد العراقي بشكل عام؟
بالوقت الحاضر العراق كما تعلمون لا يصدر أي نفط، فإنه قد امتنع عن التصدير من خلال تركيا ومن خلال الجنوب، ولكنه يصدر من خلال سوريا، وطبعا يصدر إلى الأردن، يزود الأردن باحتياجاتها من النفط. العراق يمكنه بالمستقبل بيع النفط في أسواق أخرى غير الأسواق الأمريكية. فمن ناحية تصريف النفط العراقي، إذا كانت أمريكا هي لوحدها ستقاطع النفط العراقي، فإن العراق يمكنه أن يجد منافذ أخرى لتصريف نفوطه. الآن المسألة هي ليست مسألة إيجاد أسواق للنفوط العراقية، وإنما هي مسألة إنتاج النفط العراقي وتصديره، يعني الحكومة العراقية بالوقت الحاضر تمتنع عن هذا الأمر.
تمتنع عن التصدير تقصد أم
نعم
عن الإنتاج؟
تمتنع عن التصدير، هي تنتج لمواجهة الاستهلاك المحلي.
نعم.
وهذا بتقديري حوالي 300 ألف إلى 400 ألف برميل يوميا.
ماذا عن الكمية التي تباع أو تصدر إلى سوريا؟
العراق يصدر إلى سوريا حوالي 150 ألف برميل يوميا من خلال الأنبوب العراقي السوري الذاهب إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا التصدير لن ينقطع، العراق يبيع إلى سوريا بأسعار مخفضة جدا، وقد تكون الفائدة المتحصلة إلى سوريا بالسنة الواحدة حوالي 500 مليون دولار على حساب النفط العراقي، فيما لو بيع بأسعار اعتيادية في الأسواق الأخرى.
دكتور محمد علي زيني، قرأنا تقريرا قبل بضعة أشهر في نشرة ميس، يذكر أن المصافي الأمريكية تستورد نحو 90% من النفط العراقي، هل هذا صحيح؟
المصافي الأمريكية كانت تستورد حوالي 700 ألف برميل يوميا، فإذا افترضنا أن الصادرات النفطية العراقية قد وصلت لنفترض إلى حد أعلى قدره 2.2 مليون برميل يوميا، فإن المصافي الأمريكية كانت تستورد حوالي 30% أو 33% من النفط العراقي.
نعم. طيب في هالحالة إذا امتنعت المصافي الأمريكية عن شراء هذه النسبة، هل سيجد العراق بسهولة من يشتري هذه الكمية؟
طبعا إذا تصرف العراق بطريقة عقلانية، أي أنه سيتصرف كبائع مثل البائعين الآخرين. أما إذا بدت محاولات أو فرضت من قبل العراق شروط معينة كإضافات سعرية غير قانونية تجعل المشترين في خلاف أو إحراج مع الأمم المتحدة، ربما ستقل مبيعات النفط العراقي كما هي عليه الحال الآن، قبل أن يتوقف قبل أن تتوقف صادرات النفط العراقي من خلال تركيا وميناء البكر. نزلت الصادرات إلى حوالي 1.16 مليون برميل يوميا.
نعم. طيب دكتور محمد علي زيني، ما هو رأيك بواقعية الدعوة التي وجهها الرئيس العراقي أخيرا إلى الدول المنتجة بخفض إنتاجها بواقع 50%؟ من الناحية الاقتصادية يعني.
من الناحية الاقتصادية إن هذا هذه الدعوة هي بالحقيقة غير واقعية. لماذا؟ من ناحية العراق، العراق يبدو أنه لا يهمه إنتاج النفط وخسارة بلايين الدولارات، لا يهمه ذلك. من ناحية الدول العربية، الدول العربية إذا خفضت إنتاجها بهذا المقدار فإنها ستؤثر تأثيرا بالغا على مستوى الإمدادات، ونتيجة لذلك سترتفع الأسعار إلى مستويات عالية جدا لا يتحملها الاقتصاد العالمي. هذا الوضع سيضع الدول العربية في موقف صعب جدا. لماذا؟ لأن هذا الوضع سيطرح الدول العربية أمام العالم وكأنها لا تعير أي بال للاقتصاد العالمي. هذا من جهة. من جهة أخرى سيبين هذا الوضع إلى العالم بأن الدول العربية لا يعتمد عليها في توفير هذه المادة المهمة جدا للاقتصاد العالمي. من ناحية أخرى سيقطع هذا التخفيض بالإنتاج مورد جدا مهم إلى الدول العربية. مرة أخرى أنا أقول بأن الدعوة إلى خفض الإنتاج النفطي عقوبة لإسرائيل هي دعوة خاطئة. أنا أعتقد أن شارون سيستفيد جدا، سيرتاح جدا إذا عملت الدول العربية بتوصية النظام العراقي، لأن هذا سيفيد إسرائيل من ناحيتين، سيفيدها من ناحية قطع الموارد المالية عن الدول العربية، ومن المفترض أن الدول العربية هي عدوة إسرائيل. فأنا الآن إذا كان بلدي في معركة مع بلد آخر، بلدي يحاول قطع الموارد المالية عن البلد الآخر، لماذا أقطع الموارد المالية عن بلدي وأضر بلدي؟ هذا مثال من يقطع أنفه أو يصوب المسدس إلى رأسه. فمن هذه الناحية أنا أعتقد هذه العملية غلطة كبيرة، ولا يجب على الدول العربية أن تقوم بهذا الأمر. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن هذا العمل سيدفع بالدول المستهلكة للنفط وخصوصا أمريكا بالبحث عن منافذ أخرى وعن مصادر أخرى، وخصوصا مصادر نفطية في مناطق أخرى من العالم، وربما سيتم تطوير تلك المصادر النفطية بغض النظر عن الكلفة. لماذا؟ لأن الكلفة، لأن هناك مسألة أمن security، وعندهم الأمن هو أهم من الكلفة. وبهذه الحالة ستربح إسرائيل، لأن الدول العربية سوف لن تبيع نفط وسوف تنقطع الموارد عنها، وستكون هناك مصادر نفطية أخرى بعيدة عن الدول العربية. أنا أصور هذا انتصار إلى إسرائيل.
الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم.
النشاط المالي والمصرفي في المنطقة الشمالية. أعلن في السليمانية أخيرا إنجاز مشروع لتفعيل قانون التأمين الإلزامي، بالإضافة إلى إجراءات لتشجيع القطاع المصرفي في المنطقة الشمالية. هذا في الوقت الذي قررت الإدارة المحلية رفع رواتب بعض فئات الموظفين الحكوميين. ورد ذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة العراق الحر وكيل وزارة المالية والاقتصاد في السليمانية، والتفاصيل مع مراسلنا سعد عبد القادر.
تحاول حكومة إقليم كردستان إنعاش البنوك في الإقليم بشكل عام، فيما تنوي اختيار أحد البنوك كخطوة أولى لتوفير جميع مستلزماته لكي يقدم الخدمات المالية للمواطنين داخل وخارج الإقليم. جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر مع جلال ساماغا وكيل وزارة المالية والاقتصاد، الذي أجاب على سؤال يتعلق بقانون التأمين الإلزامي. فقال: على الرغم من المشاريع التي أنجزت، فقد تمكنت وزارة المالية والاقتصاد من إعداد مشروع لتفعيل قانون التأمين الإلزامي، وقد اتخذ القرار بشأن المشروع في مجلس الوزراء ومن قبل رئاسة الإقليم، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة قريبا لتنفيذه. وفي جانب آخر من اللقاء أشار إلى أن حكومة الإقليم، وعلى رغم قلة إمكانياتها المالية وعائداتها، إلا أنها تمكنت في الفترة الماضية تخصيص الرواتب للورثة الشرعيين لضحايا عمليات الأنفال العسكرية وضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبجة، مشيرا إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان الجاري. كما أن الحكومة تمكنت على رغم إمكاناتها المحدودة من أن تزيد في العام المنصرم والعام الحالي رواتب المعلمين ومنتسبي الصحة وعلماء الدين وقوى الأمن والشرطة في وزارة الداخلية ومنتسبي وزارة العدل، فضلا عن زيادة مخصصات عوائل وأطفال الشهداء وزيادة مخصصات بعض شرائح موظفي المؤسسات الحكومية. وحول الميزانية الجديدة، أوضح بأنه روعية الوضع المالي وعلى ضوئه تنظم المشاريع الخدمية على النحو الأفضل. كما تشكلت بحسب وكيل وزارة المالية لجنة في الوزارة للتباحث مع الوزارات المختلفة بشأن ميزانيتها للعام 2002. وأوضح وكيل وزارة المالية والاقتصاد أن اللجنة المخصصة للميزانية في سياق عملها أخذت بنظر الاعتبار صرفيات وعائدات الإقليم وكذلك الوزارات والمؤسسات في السنوات الماضية، إلى جانب مراعاة الوضع المالي والاقتصادي، معربا عن أمله في أن تنجح فيما يتعلق بزيادة رواتب موظفي الحكومة وتوفيرها وضمان رواتب المتقاعدين وتخصيص مبالغ كبيرة للمشاريع الخدمية. وكشف جلال ساماغا أن حكومة إقليم كردستان أجرت التعديلات في قانون إيجار العقار من أجل تنظيم التأجير بشكل الذي يسمح للمستثمرين الكرد بالاستثمار في المشاريع العمرانية في كردستان والمساهمة في تنمية اقتصاد الإقليم. كما أن التعديلات في قانوني ضريبة الدخل وضريبة العقار التي أدت إلى خفض الضريبة بنسبة 150% تهدف إلى تسهيل شؤون المواطنين والمساهمة في تنمية الاقتصاد في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بتنظيم الجمارك، قال ساماغا: لقد سعت حكومة إقليم كردستان من أجل أن تنسجم رسوم الجمارك مع الحركة التجارية بشكل تسهل لرجال الأعمال والمواطنين حرية نقل البضائع داخل مدن وقصبات كردستان، وتتم جبايتها مرة واحدة سواء تعلق الأمر بداخل الإقليم أو خارجه. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
Oh!